بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المطلب الخامس، وهو ما لو دار الأمر بين الالتزام والأخذ بجهة الحرمة بجانب الحرمة، أو التخيير بينه وبين الوجوب، حيث ذكرنا في البحث السابق لو بنينا على وجوب الأخذ فهل يتعين الأخذ بالحرمة أو يتخير بينه وبين الأخذ بالوجوب. فيوجد هناك قولان: القول الأول الأخذ بالحرمة، واستدل لهذا القول بخمسة أدلة ذكرها الشيخ الأعظم في الكتاب. الدليل الأول أن المورد من موارد الدوران بين التعيين والتخيير، حيث إنه يدور الأمر بين تعين الحرمة أو التخيير بين الحرمة والوجوب. وفي دوران الأمر بين التخيير والتعيين فإن الجاري قاعدة الاحتياط، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فإذا دار الأمر بين وجوب صلاة الجمعة أو التخيير بين الجمعة والظهر، فلا إشكال أن العقل يقول خذ بما بالطرف الذي هو مفرغ على كل حال وهو صلاة الجمعة. أما لو اخترت جانب التخيير وأتيت بالظهر فلا تحرز الفراغ اليقيني عما اشتغلت به العهدة. فهنا في المقام كذلك، إذن مقتضى حكم العقل بقاعدة الاشتغال والاحتياط أنه في الدوران بين التعيين والتخيير نلتزم جانب التعيين. وهذا أيضا ما عليه المرتكز العقلائي، فإن العقلاء في موارد الدوران بين التعيين والتخيير دائما يسلكوا مسلك التعيين، والشارع لم يردع عن هذا السلوك العقلائي. ولهذا ادعى بعضهم في ذاك البحث أن هناك مرتكز عقلائي في دوران الأمر بين التعيين والتخيير والشارع لم يردع، فنستكشف الإمضاء، فأدخل المسألة في باب الإمضاء للسيرة العقلائية. فأنت يا شيخ يوسف يا سيدنا في أغراضكم العقلائية إذا دار الأمر بين تعين طريق والتخير بينه وبين غير، ماذا تسلك بلا توقف؟ تأخذون هذا الطريق الذي هو على كل حال محقق للغرض وموصل للامتثال. فأنا لا أدري أنه هل الفقير فلان وفلان أو الفقير هذا؟ أعطي المال لمن؟ أعطي المال لهذا المعين المحرز فقره وغيره من الأغراض الشخصية. بتسافر الآن عندك طائرتين، طائرة تقول هي توصلني، أما ما أدري هل أنها الطائرة أو هم هي هذه معاه تلك، فإن العقلاء يسلكون طريق التعيين. هناك غرض للمولى، لا أدري أن غرض المولى هل يحصل بهذا معينا أو يحصل بين هذا وهذا مخيرا، فأسلك الطريق الذي هو محقق للغرض على كل حال. نعم. بل نفسي شوف الحجية، إذا دار الأمر بين لزومي وتعيني تقليد الأعلام أو غيره، فإن العقل والعقل يقولون قلد الأعلام، إذن هذا هو الطريق المفرغ. وإن وقع البحث، مو بحثنا الآن سيأتي إن شاء الله، أن التعيين والتخيير له صور نبهنا عليها في بعض الجلسات، فتارة يكون التعيين والتخيير في المسألة الأصولية أي في الحجية كحجية الفتوى، فدارت حجية الفتوى بين الأعلم أو الأعم من الأعلم وغير الأعلم، أو الحي والحي أو الميت، فدار الأمر بين التعيين وال تخير. المعروف بين الأصوليين أنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخير في باب الحجية فيقولون بالتعيين، هذا يسمى الدوران في المسألة الأصولية. وتارة يدور الأمر بين التعيين والتخيير في المسألة الفرعية الحكمية، كما لو دار الأمر بين أن الواجب هل هو صلاة الجمعة أو الأعم من الجمعة والظهر، فهذا الدوران في المسألة الفرعية. وعندنا دوران في المسألة في الشبهة الموضوعية، فأنا أعلم بأنه يجب التصدق على الفقير، ولكن وأحرز أن فلان فقير، ولكن لا أدري هل أن الآخر أيضا فقير أو لا، فدار الأمر بين تعين الصدق على هذا أو التخير بينه وبين غير يشبه موضوعية. وبحثنا الآن في الدوران بين التعيين والتخيير في المسألة الفرعية الفقهية الكلية، وهو أنه إذا شك المكلف ولم يوجد النص فهل يتعين عليه الحرمة؟ من الحجية؟ هل يتعين عليه الحرمة؟ حرمة صوم يوم عاشوراء؟ أو هو مخير بين حرمة الأخذ بحرمة صوم عاشوراء أو وجوب صوم يوم عاشوراء؟ فهذا يقول الصحيح عنده، يقول هذا دليله، الصحيح هو الاحتياط في تلك المسألة، فبنى على أن الحكم في هذه المسألة هو الاحتياط. لا متفقين في المسألة الحجية تقريبا في اتفاق، أما في غيرهما في الشبهة الحكمية لا، في نزاع على أشده بين القائلين بالتخير والقائلين بالتعيين. هذا الآن يستدل يقول أنا أبني على التعيين، الصحيح أو الصحيح عنده هو التعيين، وإلا مشهور المتأخير والتخير. السيد الخوئي والمحقق النائيني يقولون بالتخير، نعم المحقق العراقي يقول بالتعيين، المحقق العراقي يبني على التعيين، والآخر أيضا يبني على التعيين، لأنهم يرون مسلك العلية في العلم الإجمالي لا علاقة ببحث مسلك العلية ومسلك الاقتضاء. أما الشيخ الأعظم لا يقول بالتعيين، يقول بالتخير في المسألة ما سيأتي. والنائيني والسيد الخوئي وسيد المنتقى والسيد الشهيد كلهم يقولون بالتخير. ها هذا هو الدليل الأول. أبطلنا الدليل الأول من ما قلناه. دليل الأول وهو التشبث بقاعدة الاشتغال حيث يدور الأمر بين التعيين والتخيير. الدليل الثاني الذي الشيخ الآن يطرح الأدلة بأن يناقشها. نحن الآن في مقام طرح الأدلة بأن نناقشها، لا تستعجلوا. الدليل الثاني ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة، والمفروض أن مقامنا فيه شبهة للدوران، فإنه يدور الأمر بين تعين الحرمة أو التخيير، فيوجد عندنا شبهة. فوردت عندنا نصوص تقول قف عند الشبهة، وظاهر التعبير بقف كما ذكرناه في أبحاث سابقة السكون وعدم الاقتحام المناسب لأي جانب؟ المناسب لجانب الحرمة، وإلا اختيار الوجوب والاقتحام لا يقال قف، هذا ما وقف، هذا شنو؟ اقتحام. فالمناسب لقف القف عند الشبهة السكون وعدم الحركة والاقتحام، فالمناسب حينئذ الأخذ بالجانب الحرمة والتوقف وترك الدخول في الشبهة، ولو أخذ بالتخيير فإنه أوقع نفسه في الشبهة. ويوجد تقريب آخر عندهم، هذا تقريب أنه لا نتشبث بقف، بل نقول المرتكز العرفي يرى أنه لو أخذ بالتخيير فقد أخذ بالشبهة، لأنه الأخذ بجانب التحريم فيه سلامة على كل حال، فيه إحراز للواقع على كل حال. أما لو أخذ بالتخيير وخالف جانب التحريم الذي هو محرز على كل حال، يقول أنت اقتحمت في الشبهة، فنفس الدخول في التخيير هو دخول في الشبهة، لأنه التخيير ليس هو محرز على كل حال، سلوك طريق التخيير ليس محرزا للانتثار والواقع على كل حال. إذا ما تشبث بقف، تارة تشبث بقف بمعنى السكون، تارة نقول لا، أن اختيار جانب التخيير هو في العرف يقول وقوع في الشبهة. هذا هو البيان الدليل الثاني. الفرق الواضح أن تارة نلحظ جانب الحكم وتارة نلحظ جانب الموضوع، فتارة نضق قف عند الشبهة، فعندك حكم قف، عندك موضوع شبهة، تارة أضع يدي على قف أقول ظاهر المحمول وهو قف أنه لا يقتحم، فالمناسب حينئذ أن يختار جانب الحرمة، لأنه التخيير واختيار جانب اقتحام. تارة تقول ترك عنك قف، يجي للموضوع قال قف عند الشبهة، أيهما شبهة؟ هل جانب التحريم شبهة؟ هل الأخذ بالتحريم شبهة؟ أو الأخذ بالتخيير شبهة؟ شبهة. فإذا الأخذ بالتخيير شبهة، فتقول قف. وشان قف يعني لا يصح لك الأخذ بما فيه الشبهة، فلا يصح لك الأخذ بالتخيير. واضح الفكرة؟ هذا هو البيان الثاني. لا تحول رأسك، لا تفكر بالجواب، أنا بيدي عليك، سيأتي الجواب. الدليل الثالث أن المورد ليس من باب الدوران، فحتى لو تنزلنا وقلنا بأنه لا يجب الاحتياط في موارد الدوران بين التعيين والتخيير ولن نقبل التشبث بما ورد قف عند الشبهة لأنها أحكام إرشادية كما عرفت. إشكلنا على الاستدلال، عندنا طريق ثالث وهو أن المورد ليس من باب الدوران أصلا، بل أنه يوجد عندنا محرز لأحد الجانبين وهو جانب التحريم. عندنا محرز ما في دوران، وهو أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. فإذا كنت يا شيخ مهدي تاجر، تبعت تاجر ما أدري، إذا كنت تاجر ودار الأمر عندك في دخول صفقة، بين إما أن تدخل فتقع في النقص والمفسدة أو تحصل مصلحة، فماذا تفعل؟ بل دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فلا تدخل التجارة غير المأمونة. ولو أدخلت قلت وش قاعد تسوي أنت؟ أتلفت مالك، أنت ما تدري. يقول لعله 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 سيقع مفسدة، فيدور بين تحصيل منفعة. زين فلوسك، زين هذا هذه المبالغ المالية تزيدها أو ترفع المفسدة. إذا دار الأمر بين تحصيل منفعة ودفع مفسدة، لابد أن تدفع المفسدة وتحافظ على الموجود، لا أنك تطمع في تحصيل المنفعة الزائدة. ودف لا لا تجارها عندهم متاجر أخاف شيخ فقير فقير ولهذا دخلوا في الأسر مشتبهين مال حجاز، ما عندهم فكرة تجار. سير يبون مصلحة في مفسدة كانوا أو ما يحتمل المفسدة، يقول أنا مطمئن بعلم المفسدة. أما لو احتمل المفسدة ودار بين ودار الآن بين المفسدة وتحصيل منفعة، هل يخدم على المعاملة؟ عجيب. لا ما في احتمال، غير عقلائي مو الدوران. دوران يعني تارة يجيب له احتمالات مناشئ عقلائية يصنع اطمئنان أو وثوق فيقدم. أما الدوران والتردد بينهما ما عنده شارة يتردد بينهما، إما ما في بعد أمارة ترجع، إما أن يدخل في هالصفقة فيحصل على، أما تخلي فلوسك في البنك فتحصل على منفعة أو تحصل على مفسدة تسقط العملة، فوش تسوي؟ تحط فلوسك في البنك؟ واحد يقول حط فلوسك في البنك، يعني ها عندك فلوس. الأمر دخل حيثيات أخرى، هذا حكم شرعية الآن، واجب وحرام ما ندري، دار بين مفسدة ومصلحة، لا تدخل عناوين ثانوية في البحث. إذا دار الأمر بين وجوب الجمعة وحرمة الجمعة، على تقدير أنه حرام في مفسدة، على تقدير أنه واجب في مصلحة، فهنا يقال دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. وهذه القاعدة هي عقلية وعقلائية وشرعية مثلث. فإن العقل يدرك أنه إذا دار الأمر بين دفع المفسدة وجلب المصلحة فلا بد أن تدفع المفسدة، لأن دفع المفسدة مصدر لدفع الضرر المحتمل، وإلا تحصيل المنفعة مو ضرر، تحصيل منفعة مو دفع مفسدة، فدفع المفسدة مصداق لدفع الضرر المحتمل، ففي النتيجة هو يحتمل الضرر والنقص، فيقول دفع الضرر المحتمل لا لازم. هذا عقلا. وكذا عقلائيا، فإن المرتكزات العقلائية إذا دار الأمر عندهم في أغراضهم أن يحصلوا على منفعة بالاقتحام في الواقعة أو أنهم يقعون في المفسدة، نراهم في جريهم العملي يرجحون جانب المفسدة فلا يقتحمون. ولهذا لو دعيت على عزيمة ودار الأمر بين أنك إذا ذهبت تحصل على منفعة تأكل الأكل اللذيذ وتعطى الجائزة، أو أنك تقع في مفسدة من إهانة وما شاكل ذلك، فماذا تختار؟ هل تذهب إلى العزيمة لاحتمال منفعة الجائزة وأنه مع أنه تحصل مفسدة يسرق مالك أو تضرب أو حسب المفسدة؟ فإنه لا يتوقف من أحد من العقلاء بأنه لا يقتحم، بل لو اقتحم للاموه العقلاء. لو اقتحم مع وجود التردد وعرضت القضية على محكمة العقلاء لذموه وعاتبوه، تسوى بعد تستحق، أنت عندك هالقد لآمة تريد تجمع هالقد مصالح، عندك احتمال مفسدة قاعد تقدم واضح. فهذه كلها نكات عقلائية ارتكازية. وكذا الشعب، فإنه قد يستفاد من بعض الروايات كما يظهر من العلامة في النهاية أن هذه القاعدة تستفاد من الشارع، فقد ورد أن اجتناب السيئات أفضل من اكتساب الحسنات، أو أن اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات. فالشارع يعطي معادلة أنه إذا دار الأمر بين الوقوع في المفسدة فوجب اجتنابها، أو أنك تحصل على الثواب والحسنة، فأيهما أولى عند الدوران؟ أن اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات. فنلاحظ أن الشارع راعى دفع المفسدة، اجتناب السيئات دفع المفسدة أولى من اكتساب الحسنات وهو جلب المصلحة. إذن الشارع أيضا يقرر هذه المعادلة، أنه دفع المفسدة واجتناب السيئات والحرمات أولى من اكتساب الحسنات لو كان الفعل واجب. فيقول المكلف: أنا لا أدري هل صلاة الجمعة محرمة فيكون اكتساب لسيئة لأنه حرام، أو أنه فيه مصلحة فيكون تحصيلا لحسنة. فيقول الشارع: اجتناب السيئات أولى وأفضل من اكتساب الحسنات. إذن هذه شواهد عقلية وعقلائية وشرعية على أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. فإن قلت موردنا ليس من باب الدوران بين دفع المفسدة وجلب المصلحة، بل موردنا من باب الدوران بين جلب مصلحتين، كيف بيان ذلك؟ يقول المستشكل: لا يخلو، إما أن يكون الفعل واجب ففعله فيه المصلحة، ولهذا معنى الوجوب طلب الفعل، طلب الفعل يعني الفعل في مصلحة فطلبه الشارع. وإذا كان الفعل حراماً فيطلب من العبد الترك، فالترك فيه المصلحة لأنه متعلق بالطلب، فالطلب إذا تعلق بالفعل مصلحة في الفعل، الطلب إذا تعلق بالترك فمصلحة في الترك. فإذا دار الأمر بين كون الفعل واجب ففيه مصلحة في الفعل، وإذا كان حرم فيه مصلحة في فدارت الأمر بين مصلحتين لا بين مصلحة ومف، فليس المورد من باب أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. فنحن نؤمن بهذه القاعدة اللطيفة الأنيقة العقلية العقلائية الشرعية، ولكن مقامنا ليس صغرى لتلك الكبرى. شنو تجاوب عنا شيخنا هذا المستشكل؟ هذا المستشكل يقول
في نفس الفعل نفسه،
في وين؟
في فعل هذا الأمر إن كان حراما
ففي
نفس الفعل نفسه.
ليش؟ ليش مو أنه تركه في مصلحة؟
وإن كان في تركه مصلحة.
إذا صار مصلحة.
في نفس الفعل.
هل الترك في مصلحة أو الفعل في مفسدة؟
ليس أنه الترك فقط حتى لو سلم.
ما في تلازم، قد يكون الترك في مصلحة لكن الفعل ما في، ما في تلازم؟ لا. قد يكون ترك الذهاب إلى العزيمة في مصلحة، ولكن لو ذهبت إلى الحزيمة ما في مفسدة. إذن لا دوران بين إذا تقول إذا في حرام يعني حرام يعني في مفسدة تقولون، وإذا واجب يعني في مصلحة، ما دار الأمر؟ هذا المستشكل.
نحن الآن بنون على أن الفعل في مفسدة، فعل الحرام يعني في مفسدة.
ليش؟ أزكجا
للغالب استقرار.
شلون يعني استقرار؟ ايش دراك انت استقريت؟ ايش دراك على تقعد في الشريعه ما تدري الشريعه وش تقول؟ غالبا
المحرمات فيها مفسده.
كيف؟ نوين؟ بس نوين؟
من سؤال المحرمات
ليش؟ عدم رد السلام حرام، يعني في مفسده؟
لا يجوز.
لا يجوز ترك رد السلام. بل لا يجوز، حرام. حرام. مفسده يعني؟ ترك الصلاة حرام لأن في مصلحة في الصلاة أو في مفسدة في الترك.
والترك فيها مفسدة
من وين؟
الأحكام.
ترك الصلاة من الكبائر لأنك أنت خالفت الوجوب، فوت المصلحة، فوت الملاك، فوت الملاك على المولى، ما له علاقة. يقول العلامة في النهاية بأنه الصحيح أن المحرمات مرجعها إلى مفسدة في الفعل، وهذا في الحقيقة مبني على تحليل النهي. فهل النهي طلب الترك أو الزجر عن الفعل؟ تفتين ما هو النهي؟ هل النهي في الحقيقة طلب الترك أو الزاجر عن الفعل؟ مشهور الأصوليين يرون أن الظاهر عرفا من النهي الزجر عن الفعل، فمصبه الفعل. فإذا زجر عن الفعل يعني الفعل فيه مفسدة، فتارة الفعل فيه مصلحة كالصلاة، فيه مصلحة معراجية المؤمن قربان كل تقي، ففيه مصلحة متقررة في الفعل فيطلب الفعل ويبعث نحو الفعل فيصير بحث. وتارة المولى يلاحظ الفعل كالكذب كالبهتان، مو يلاحظ ترك الفعل، يلاحظ الفعل المولى، يقول هذا الكذب، هذا البهتان، هذا الزنا، هذا القتل فيه مفسدة فأزجر المكلف عنه. واضح؟ فهنا زجر عن الفعل فيكون الفعل فيه مفسدة، ولهذا المرتكز العرفي إذا تلقى الأدلة التحريمية ماذا يفهم من الأدلة التحريم؟ يستظهر من أدلة التحريم أن المولى يزجر عن الكذب والزنا والقتل ويحرم على الحائط الصلاة لأن الفعل فيه مفسدة، وعالم الإثبات كاشف عن عالم الثبوت. احنا ما نقدر نوصل الى عالم الثبوت، ما ندري الا عن طريق اي عالم ثبوت. ولا ما نستظهره من عالم الاثبات كاشف عن عالم الثبوت، والا لو كان الترك فيه مصلحه لاوجب الشارع الترك، لو كان الترك فيه مصلحة. ما هو المناسب؟ وجوب الترك لا حرمة الفعل. كثير مطلوب يقول العلامة لو كان الترك فيه المصلحة كان المناسب عرفا أن الترك مطلوب فالترك واجب لا أن الفعل محرم، مع أن ظاهر التحريم أن الفعل محرم لا أن الترك واجب. نعم إذا استظهر العرف، دقق في المطلب، أن الفعل حرام يأتي بحث الملازمة بعده. هل أن النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده والعكس بالعكس؟ هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ هذا بحث الملازمات العقلية. ولهذا وقع البحث عندنا وفي اللمعة موجودة المسألة في اللمعة أن ترك المستحب مكروه. أي طالب كل مرة يسأل من يخل حوزة، يمكن لما بعد ترك المستحب مكروه وترك الواجب حرام، ما يسأل أسئلة. ترك الواجب حرام وترك المستحب مكروه، يظهر من بعض عبارات اللمعة لدرس كأنهم يرون الملازمة بين أن الفعل مستحب فتركه مكروه، الفعل مكروه فتركه مستحب. من أي باب؟ من باب الملازمة، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. فيقال أنه الفعل مستحب فهو مطلوب مأمور به، فالأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام له تركه، فيكون تركه منهي عن المبغوض، لأن الأمر هنا بلحاظ درجة المحبوبية الناقصة فضده المبغوضية الناقصة. فقالوا الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده، ووجوب الشيء يقتضي حرمة ضده، وحرمة الشيء تقتضي وجوب ضده، واستحباب الشيء يقتضي. وهذه اقتضاءات عقلية، لا أن المصلحة في الحقيقة هي تبعية صارت، وإلا في الحقيقة ما هو مصب المصلحة في الأمر هو الفعل، وما هو مصب المفسدة في النهي هو الترك. ولهذا اشتهر عند العجلية أن الأحكام تابعة للمصالح مو كل للمصالح، غايته مصلحة في الفعل أو مصلحة في الترك. على كلامكم أنتون إذا الحرمة ترجع إلى مصلحة، كل الأحكام مبنية على المصالح، إما مصلحة في الفعل أو مصلحة في الترك. إذا ولهذا نلاحظ في الأدلة أن الشارع تارة يوجب الترك تارة يحرم الفعل. دققوا في الأدلة الشرعية، تارة في الأدلة الشرعية الشارع يوجب الترك فيطلب من العبد الترك، وتارة يحرم الفعل. فرق بينهم، إذا طلب الترك فمصب المصلحة في الترك، تركه فيه مصلحة كما أن الفعل فيه مصلحة فيكون واجب، تارة الترك فيه مصلحة فيكون واجب. وكون الترك فيه مصلحة لا يعني أن الفعل فيه مفسدة، وتارة لا نرى المولى أنه ينهى عن الفعل فهذا يعني أن الفعل فيه مفسدة، وكون الفعل فيه مفسدة لا يعني أن الترك فيه مصلحة. عندنا تركات محرمة، كيف تركات محرمة يعني؟ لا مو تركات محرمة، هذا طلب للتركات في الحقيقة، يقولون أن المولى يطلب الترك، ظاهر هذه الأدلة طلب الترك، فالتروكات مطلوبة. إذا عبر محرمة تعبيرات تسامحية من باب الملازمة، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. إذن النتيجة أن هذا الإشكال الذي سجل لإخراج مورد بحثنا عن محل الكلام محل إشكال، فلا أقل يقول العلامة إن لم تكن كل النواهي منها القبيل فلا أقل غالبها، غالب النواهي بحسب المرتكزات إنما نشأت بلحاظ مفسدة في الفعل، فيدور الأمر بين مفسدة الفعل وبين مفسدة في الفعل ومصلحة في الطرف الآخر.
كيف نجيب على مبنى الآخر بأنهم يقولون فقط لأن
ياهو
لا
لا لا الآخر له جواب يقول طلب التارك ليس معنى أن هذا مساوق لأن الفعل فيه مصلحة. الآخر يحلل النهى بطلب الترك أيضا، لكن سيد المنتقى في الجزء الأول حاول أن يعني يبين أن كيف يكون مفسدة في الفعل ومع ذلك في طلب في الترك. واضح المنتقى في الجزء الأول عندما بحث عن حقيقة النهي أنه طلب الترك، لأن الأخ يصر على أن النهي هو طلب الترك، كيف نجمع بين طلب الترك وأن المفسدة في الفعل؟ حتى الأخ يرى أن المفسدة في الفعل، لكن كيف نجمع بين كلامه؟ لأن الأخ يقول الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات، وأن الحرمة في مفسدة كما يصرح في أكثر من مورد الكفاية. زيد أنت الفعل في مفسدة، كيف تقول أن النهي هو طلب الترك وليس هو الزجر عن الفعل؟ حاول سيد المنتقى في بحث النواهي لعل الجزء الثاني أنه يختار أنه يجيب، ونفس سيد المنتقى اختار أيضا أن حقيقة النهي طلب الترك، وحاول أن يجمع بين طلب الترك وبين أن المفسدة في الفعل. أما شلون بحث آخر، لكن المشهور بينهم أن حقيقة النهي هو الزجر عن الفعل. هذا تمام الكلام في أي دليل؟ في الدليل الثالث. ضعت البحث، ضع لنا البحث. أنا في وين؟ إحنا في وين دخلنا يا شيخنا؟ دخلنا التعيين والتخير اليوم، رحنا إلى بحث شنو التوقف عند الشبه، ودخلنا بحث مسألة شنو مسألة حقيقة الأمر والنهي والمفسدة والمصلحة. كل هذا في الرسائل شيخنا في يوم واحد حصل المطالب، تجمع لك المطالب كلها كنوز الرسائل، رسائل الشيخ العظم كنوز، كل ما تقرأ فيه تقرأ فيه تستجد المطالب، تطلع لك مطالب زائدة، تستأنس تستأنس. بل عقلائية موجودة في بحث اجتماع الأمر والنهي، بحثها الآخر إذا دخل الأرض المغصوبة، واحد دخل الأرض المغصوبة عقلية، مسألة عقلية، حكم عقلي قطعي هذا. إذا دخل شخص بسوء اختياره الأرض المغصوبة فدار الآن بين أنه أن يخرج أو يبقى، يقول إذا خرجت هم تصرف، لأن الخروج تصرف، إذا بقيت هم تصرف، وش أسوي يعني؟ فيدور الأمر بين دفع الفاسد ودفع الأفسد. فأقول لو أنا خرج صح بقع في المفسدة، لكن هذه المفسدة تدفع المفسدة الزائدة لو بقيت، لأن لو بقيت بعدين بطلع بعد، وش بسوي أنا إذا بقيت؟ وش بسوي في عمري؟ بطلع بعدين. فصار هم مكث، هم تصرف خروجي وهم تصرف مكثي، بدل ما أتصرف بمقدار دقيقة صار أتصرف بمقدار دقيقتين. إذا قعدت إلى طول حياتي ومتهم أن بعد موتي تصرف، حتى لو مات وبقى يقولون حصل هم عرامات، يقولون لو مات وقعد على الأرض هم بعد موت يسجل على عقاب، لأنه نشأ هذا بسوء اختياره فيحصل على عقاب، هم هو ميت هم العداد يشتغل. ليش أستوي في عمري؟ أطلع أطير في الهواء، هم لو تطرق تصرف في الفضاء، أطير في أمشي تحت الأرض، يقول هم هذا من بطون الأرض إلى تخوم السماء يملكها المالك، وش أسوي أنا في عمري؟ أطلع بعد أريح روحي، أنه هذا دفع الأفسد عقلية قطعية، ما يحتاج يمضي حكم عقلي قطعي، حكم عقلي قطعي فيشمل حجية القاض. هذا تمام الكلام في الدليل الثالث. قال وبأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، لما عن النهاية أن الغالب، ليش قال الغالب في الحرمة؟ وش غرض النهاية بيدفع إشكال؟ أراد أن يدفع إشكال مبطن، أن موردنا ليس من باب الدوران بين الدفع المفسدة وجلب المنفعة، لأن الحرمة مساوقة لمصلحة في الترك. قال لا، الغالب في الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل، هاي المفسدة تحصل لأجل الفعل. واضح شيخنا شيخ يوسف؟ الغالب في الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل، لأنه مصلحة في الترك، وفي الوجوب تحصيل مصلحة لازمة للفعل، لأن الوجوب مفسدة في الترك أيضا من الجهتين، وكذلك الوجوب ليس في مفسدة في الترك، حتى تقول يدورون بين مفسدتين لا بين مصلحة ومفسدة، بل الأمر في الحقيقة يدور بين المصلحة والمفسدة. واهتمام الشارع، هذا حكم عقلي، واهتمام الشارع حكم شرعي، يعني هذه القاعدة قاعدة شرعية. والعقلاء بدفع المفسدة أتى من أتم من جلب المصلحة. ما عندي سطرين أنا، وين سطرين؟ ما قريت هذا؟ ما قرأته؟ ويستدل على الأول بعد قاعدة الاحتياط، حيث يدور الأمر بين التخير والتعيين. الدليل الثاني الآن، بظاهر ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة، فإن الظاهر من التوقف ترك الدخول في الشبهة. قلنا هني بيانين، الشيخ ملاحظ ظاهر من التوقف المحمول أو ناظر إلى الموضوع، وهو أنه التخير دخول في الشبهة. شفت عبارته؟ قال فإن الظاهر من التوقف ترك الدخول، يعني السكون في الشبهة، هل يريد التمسك بظهور التوقف أو بظهور أن الدخول التخير دخول في الشبهة؟ الظاهر الأول. أنتم ماذا تقول كلكم تصدرون الأول أو عبارة قابلة للانتباه على؟ لو أنه اثنينهم قلقلة
بعد بوصي صرفت الظاهر من التوقف،
يتوقف الظاهر من توقف قف عند الشبهة، يعني هو أن الدخول هو أن التخيير شنو دخول في الشبهة. ليش دخول في الشبهة؟ ليش؟ هل لأنه هذا خلاف توقف أو أن التخيير شبهة؟ صحيح الظاهر من ترك قف عند الشبهة، الظاهر من التوقف يعني قف عند الشبهة، هو أنه نترك الدخول في الشبهة، صحيح. لكن النتيجة، هل أن اختيار التخيير دخول في الشبهة لأنه خلاف قف أو لأن التخيير شبهة؟ عليها. وبأن يأتي إن شاء الله في المناقشة ما بتعرف، هل نشوف المناقشات الشيخ بنشوف وين قاعد يركز، هل يركز على الأول أو يركز على الثاني. وبأن دفع المفسد أولى من جلب المنفعة لما عن النهاية أن الغالب في الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل، وفي الوجوب تحصيل مصلحة لازمة للفعل، واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفسد أتام، ويشهد له نسخة بدل كمالكم، ويشهد له ما أرسل عن أمير المؤمنين من أن اجتناب، قال شاهد لأنه رواية ضعيفة السند، من أن اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات، وقوله عليه السلام اجتناب السيئات أفضل من اكتساب الحسنات. انتهى الدليل الدليل الرابع. شو عبارته؟ خلنا نقرأ تفكروا بكرة. ولأن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من إفضاء الوجوب إلى مقصوده، لأن مقصود الحرمة يتأتى بالترك سواء كان مع قصد أم غفلة بخلاف فعل. هذا دليل. ليش؟ وش معنى الدليل؟ ما هو مراد الشيخ أو العلامة من هذا الدليل؟ هو دليل رابع في مسألتنا، يأتي بحثه غدا. عندنا دليل خامس الاستقراء، ننتهي من الأدلة، ثم بعد ذلك يقع الكلام في الجواب عن هذه الأدلة. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.